موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين
الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيمدون صوابا.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد فحيا أهلا بكم إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى برنامجكم يستفتونك. حياكم الله في هذا البرنامج، وحيا الله أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلى هذا البرنامج عبر رسالة اتصال. أشكر لكم وأشكر لكم فريق العمل تجشمكم وتابعتها والاستطاعة لا تدقائق هذا اللقاء وكل لقاء. كما أرحب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم صحابة.
حياك الله شيخ ناصر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله، حيا الله أسئلتكم ومداخلاتكم عبر وسائل الاتصال والتواصل التي تظهر اتباعا أولاها في الظهور هاتف البرنامج. الحديث الذي نأخذه في بداية كل لقاء ونقضيه مع مشايخنا وعلمان الأجلاء فيما يفيدنا في أمور ديننا ودنيانا، موضوع أحسب أن بعضنا قد يغفله وخصوصا في جانب الدعاء، أدب عظيم من الأداب العبد مع ربه جل في علاه، الثناء على الله. ماذا يمكن أن يقال تحت هذا العنوان بالذات، ثم ما التحذيرات التي ممكن جميل. أن يجنح عنها من أراد أن يثني على الله
جميل.
فأتى بغير جميل. مقصده
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح ولذا خلق جنته. فالمدح والثناء على الله سبحانه وتعالى سبب لرفع الدرجات وسبب لإزالة الهم وكشف الكربات وسبب لإزالة غضب الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا كانت الصدقة تطفئ غضب الرب فإن الثناء على الله سبحانه وتعالى يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. ولأجل هذا صارت سورة الفاتحة تسمى سورة الحمد، ولهذا فإن سورة الحمد لم تكن لذاك إلا لأن فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الحديث. وهذا يدل على أن العبد قبل أن يدعو ربه لا بد له أن يستقبل ذلك بالثناء على الله سبحانه وتعالى. والثناء على الله سبحانه وتعالى يحبه الله من عبده ويرتضيه من عبده، بل إن العبد إذا أذنب ذنبا وخفر أوامر الله سبحانه وتعالى وهتك ستر ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن أعظم أمر ينبغي أن يفعله هو أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر هو الثناء عليه، كما جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذلك أن الاستغفار هو نتيجة افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى وكمال كمال صفات الرب جل جلاله. والمشكلة أن أكثر الناس إذا أذنب ذنبا بتوه يستغفر، والاستغفار بلا شك جيد، لكن أعظم منه هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فدل ذلك على أن الثناء على الله من أعظم القربات. ولهذا كانت لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيها من الدرجات التي ينالها العبد بسبب قوله وفهمه لهذه الكلمة. ولهذا جاء في الحديث المعروف أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني كلمة أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون ذلك. فقال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله. وذلك لأن من أعظم أن يعبد العبد ربه هو أن يوحده في ألوهيته، وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية. فإن العبد إذا قال لا إله إلا الله فإنه أنكر كل معبود وأقر بعبودية الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومما يدل على فضل هذه الكلمة هو أن العبد إذا قال لا إله إلا الله فكأنه جدد إيمانه وكأنه أعاد الإيمان في قلبه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بل جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل لا إله إلا الله إذا كان قد قالها الإنسان 100 مرة في يومه. فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 درجة ولم يأتي وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثلها قوله أو زاد. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على ذكر الله والثناء عليه. ولهذا كانت أسماء الله الحسنى من أعظم ما يتقرب العبد بها إلى الله حال دعائه. ولهذا قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالعبد ينبغي له أن ينتقي من أسمائه ما يريد أن يدعوه، فإذا كان قد أذنب أن يدعو باسم الرحمة، باسم الرحيم، باسم الرحمن، باسم الجواد، باسم الكريم، باسم اللطيف، فإن ذلك أدعى لقبول إجابته. ولهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بل إن الله سبحانه وتعالى بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله 199 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها حفظها وعلمها وتعلمها وطبقها في دعائه والثناء عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الثناء على الله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إن الله إذا فصل بين العباد في مسألة عرصات يوم القيامة، حينما يأتي الناس إلى آدم فيقولون: يا آدم ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقول لهم مثل ما قال آدم، ثم يذكر ذنبه، ثم يأتون فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيثنون عليه، ثم يقول له: يا إبراهيم ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيذكر كذباته ويقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فإبراهيم لشدة غضب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن له لا أحد يتكلم إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى عليه. وبعد أن ذهبوا إلى إبراهيم يذهبون إلى موسى فيذكر ذنبه، ثم يذهبون إلى عيسى ولم يذكر ذنبه ويقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتونه صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت خاتم الأنبياء، أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لأنه أعظم الخلق، ولأنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه خليل الرحمن، ولأنه يعلم من ربه ما لا يعلم أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يقول: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فيلهمني الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. فيقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الله له وفتح الله عليه من محامد رب جل جلاله وتقدست أسماؤه ما كانت سببا لأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الخليقة فيفصل بين القضاء جل جلاله وتقدست أسماؤه. فدل ذلك على أن العبد إذا أذنب ذنبا فينبغي له أن يكثر من الثناء على الله وأن يكثر من أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهاتان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والغريب يا شيخ الغريب أنك تجد كثير من الخطباء إذا أراد أن يبدأ في خطبته يكثر من بعض الكلمات الثناء التي يأتي بها من عند قلمه، ولا شك أن هذا حسن، لكن اللي أحسن منه وأجمل أن يذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الحمد لله، وهي ما تسمى بخطبة الحاجة، لأن هذه ثناء نبوي قد حثنا عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا قد لا نستشعر ولا نشعر قيمة هذا الدعاء بسبب ضعف لغتنا العربية فلعلنا نذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن ضماد بن ثعلبة حينما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقائد كما كانت قريش تصنع أن به مس حاشى محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقى من هذه الريح يعني بذلك النفس فإن شئت، فقال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتعجب ضماد ابن ثعلبة فقال ماذا أعد علي كلماتك هذه، فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات فقال والله لقد بلغنا ناعوس البحر فلم أسمع أحدا يقول مثل هذه الكلمات ابسط يمينك فلأبايعك. الله أكبر. حينما سمع هذه الكلمات التي نحن نقولها في كل خطبة أو غالب الخطب ومع ذلك ربما لم نستشعر معانيها، ولهذا أنا أتمنى من الإخوة أن يقرأوا معنى لا إله إلا الله حتى يستشعروا ذلك في نفوسهم وحتى يفهموا معنى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على ملائكته المقربين وأثنى على العلماء الربانيين فقال شهد الله أنه لا إله إلا لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأهل العلم هم الذين يعلمون معنى لا إله إلا الله، فإنه لا معبود بحق إلا الله. وحينما يقر العبد بألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبية الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من أعظم العبادات، ذلك أن قول لا إله إلا الله تزن كثيرا من غيرها من الأعمال. ولهذا جاء في حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال وما تصنع يا رب هذه البطاقة بهذه السيئات، فقال يا عبدي إنك لا تظلم بعدي، فتوضع السيئات في كفة ولا إله الله في كفة فترجح بهن لا إله إلا الله. فدل ذلك على أنه ينبغي للعبد أن يثني على الله بما هو أهله، ولا أحسن من أن يثني على الله بما يحبه سبحانه بأن يقول سبحان الله وبحمده، فإن سبحان الله وبحمده تحط الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر، وجاء في رواية مسلم ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل قولي أو زاد، كما قال في حديث البخاري من حديث أبي هريرة في لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فدل ذلك على أن قول سبحان الله وبحمده فإن قول سبحان الله عظيم، لأنك حينما تقول سبحان الله قد قلت أردت ثلاثة معان: الأول تنزيه الله عن صفات النقص، الثاني تنزيه الله عن صفة كمال فيها نقص كما قال تعالى وما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فهذا صفة كمال ليس فيها نقص، الثالث أن تنزه الله أن يشابه خلقه، الرابع أنه أن التنزيه أن التسبيح نوع من التعظيم كما قال الله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يدل على أن من التسبيح التعظيم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ذكرني حديثكم بحديث أنا ربما لا أستذكر أو لا أذكر ألفاظه حبذا لو ذكرتم المستمعين فيه أو مشاهدين أيضا وأبنتم عن شيء من معانيه، يوم أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه وكان قد تركها ضحا وهي في ذكر الليلة عز وجل قال كلمته المشهورة لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات.
هل من هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بعدما تعالى النهار يعني بعدما ارتفع الضحى فقال ما زلت في مكانك الذي فارقتك فيه؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت سائر يومك لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وجاء في رواية سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وهذا جاء فيه أيضا أن يقول الحمد لله مثل ذلك. ولقد جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أن يقول الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما خلق في السماوات والأرض، والحمد لله ملء ما خلق في السماوات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما هو خالق، والحمد لله ملء ما هو خالق، وهذا والحمد وسبحان الله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هذه الكلمات والأذكار التي وردت في السنة وفي الكتاب العزيز هي فيما يبدو لي من حديثكم أنها ذكر وثناء.
نعم. الذكر هو الثناء. ولهذا فإن الإنسان إذا أراد أن يدعو فإن دعاءه له نوعان. النوع الأول دعاء عبادة وهي أن يعبد الله سبحانه وتعالى من الصلاة والصدقة والصيام والزكاة والحج، فهذا هو يعبد الله ومعناه عبادة لأنه ما عبده إلا لأنه يطلب جنته ويخاف من ناره، ومن ذلك الثناء على الله. ولهذا جاء في الحديث الذي روي مرفوعا وصاب بقف على ابن مسعود من شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أكثر ما يعطي السائلين، فدل ذلك على أن كثرة الثناء على الله من الحمد. ولهذا
ثابت هذا الشيء
هذا قلت مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه لا يصح مرفوعا. وأحسن شيء في الباب هو موقوف على ابن مسعود وإن كان في سنده بعض الكلام. ومما يدل على أن الثناء على الله هو حمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه الطبراني وإن كان أيضا في سند بعض الضعف خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكونك تقول لا إله الله فأنت تدعو ربك، فكونك تقول سبحان الله فأنت تدعو ربك، لأن هذا دعاء عبادة. النوع الثاني هو دعاء المسألة، ودعاء المسألة هو أن تقول اللهم أسألك الجنة، اللهم أحصل أعطني كذا وغير ذلك من هذه الأشياء. والغريب أن كثيرا من الناس ربما يلح على الله بدعاء المسألة لكنه لا يلح على الله بكثرة الثناء عليه، فإن كثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى إذا علم الله إنما إذا علم الله من قلب عبده أنه ما أثنى عليه إلا لأنه يطلب شيئا من السؤال، فإن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على قلبه وقد يجيب دعاءه بسبب الثناء عليه. ولهذا جاءت أحاديث تبين فضل الثناء على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، يا ربي ألم تعدني، ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الحديث الذي رواه ابن إسحاق محمد بن إسحاق بالسيرة وإن كان الصحيح أنه مرسل جاء من مرفوع من حديث ابن عباس، والصواب أنه في سنده أبي صالح مولى التوأمة وهو باذام وهو ضعيف عن أبي صالح ولم يسمع من أبو صالح من ابن عباس، وهو الحديث المعروف في قصة ذهابه للطائف فبعد أن جرح بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم أني اللهم قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل، الحديث المعروف، وهذا الصواب أنه مرسل والله أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أختم بجزئية قبل أن أخذ أسئلة الإخوان وخاصة في تويتر. الداعي لله عز وجل ممن يطوف ببيته الحرام أو يسعى بين الصفا والمروة، ممن اشتغل لسانه وجد نفسه هكذا ارتاحت نفسه للاستغفار والتسبيح والتهليل، ما رأيكم صاحب؟
أولا يجب أن نعلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الطواف على مراتب. المرتبة الأولى أن يثني على الله وأن يذكره، وهذا أفضل من قراءة القرآن كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذلك لأن السلف اختلفوا في أفضلية قراءة القرآن من عدمها حال الطواف، ولم يختلفوا في أفضلية الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية: فدل ذلك على أن ما لم يختلفوا فيه أفضل مما اختلفوا فيه، فقد اختلفوا في حكم قراءة القرآن، والصواب جوازها، ولكن أفضل من أن يثني على الله سبحانه وتعالى. وقد روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان هجيراه في طواف أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يقتصر ذلك على ما بين الركنين لما يظنه كثير من الناس أنه لا يدعو هذا إلا بين الركنين، وهذا ثابت من حديث عبد الله بن السائب ومن حديث أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر كان يقول به في كل طوافه، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في كل طوافه، وصح ذلك عن ابن عباس. فدل ذلك على أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون أن يقولوا: لا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدل ذلك على أن الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى حال الطواف أفضل من قراءة القرآن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. عودة إلى شأن الطواف في جزية أيضا أخرى حتى نفيد من علمكم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصالات أذنتم. هذه أختي الكريمة أم عمر من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة. شيخ عبد الله، أحسن الله إليكم، أتى الله أن يبارك في علمكم وعملكم. هل الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار مثل الشرك الأكبر؟ السؤال الثاني، بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. فالسؤال بوركتم: المرأة غير متزوجة، هل لها نصيب من هذا الحديث؟ السؤال الثالث، بارك الله فيكم، هل يجب نزع العدسات اللاصقة عند الوضوء؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك. أيضا معنا أختي الكريمة أم أبرار من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نبغى نسأل الشيخ: ما هو الدعاء، يعني التعدي في الدعاء، كيف يعني التعدي في الدعاء؟
التعدي.
وبعد سؤال ثاني، يعني عندي ولد توفى عمره 15 سنة
رحمه الله
إن شاء الله، بس أنا ما ندري يعني إيش الموضوع ملابسة الحادث، فهل يعني هو ما يعني يحتسب شهيد أو يعني هو محروق؟ يقولوا، أنا ما أدري هو حارق نفسه أو محروق، ما أدري، بس يعني 15 سنة يعتبر يعني الرجال أو من الأطفال.
طيب، سؤال آخر أختي مرار.
شكرا.
رحم الله ميتكم وسائر موتى المسلمين وجمعنا بهم في المستقر رحمته ودار كرامته. معنا الأخ الكريم أبو سيف من العراق، تفضل أبو سيف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيا لكم شيخنا الأفاضل تاج رؤوسنا.
حياك
الله
شيخ الفاضل. لدي ثلاث أسئلة مرتبطة بمقدمة قصيرة.
بإجمال أنت
شيخ الفاضل، توفيت لي بنت عمرها 13 سنة ومريضة بمرض عجز الكلى منذ الطفولة.
أيوة. والله.
السؤال الأول. السؤال الأول، هل تعتبر من شهداء الدنيا؟
أيوة.
السؤال الثاني، لم أعف عنها في حياتها وعقفت عنها بعد وفاتها بسنة، حيث لم تكن الحال ميسورة ولم أعرف الشرائع سابقا.
أيوة.
السؤال الثالث، هل يشرع لي أن أوكل من يحج عنها حيث أني حصلت على الحج هذا العام إن شاء الله عن نفسي، فهل أتمكن هناك أن أوكل من يحج عنها
بالغة
وهي في هذا العمر 13 سنة؟
هل يعني من حديث والدتها عنها انها اتمت بلغت مبلغ النساء؟
لا لم تبلغ.
طيب سؤال آخر أبا زيف.
بارك الله فيك.
شكرا لك ورحم الله ميتكم وميتتكم وجعلها شفيعة مجابة وفرطا لكما. طيب من معنا الأخت الكريمة أم سام من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي.
ممكن سؤال لي يا أخوي؟ ما حكم وصل الشعر أمام الزوج إذا كان يعلم؟
إيش؟ وصل الشعر أمام الزوج
وهو يعلم يعني. عندي سؤال ثاني.
طيب.
ما حكم وضع العدسات اللاصقة أثناء الزواجات يعني مع المكياج وكذا والرموش فترة مؤقتة لأن بعض المشايخ أحلوا.
طيب شكرا لك. شكرا لكم جميعا. أرجو أن الأخوان الكنترول يمنحونا وقتا للإجابة. أبدأ دوما بتويتر وأختم بهم حقيقة إكراما لهم ولأسئلتهم التي يسبقون بها بعيد الإعلان عن حلقاتنا في تويتر. السائلة الكريمة أنا رمزت لاسمي برمز لا أذكر الرموز تماما تقول ما حكم التصدق بالعباءة المزخرفة؟
من المعلوم أن الأصل في العباءة أنها الحل، فيجوز للمرأة أن تلبس أي عباءة شاءت، شريطة أن تكون متوفرا فيها ثلاثة شروط، أن يكون قد توفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون ساترة، لأن غير الساتر يكشف عورة المرأة. والشرط الثاني ألا تكون فيها زينة، فإن الزينة مدعاة إلى أن تتبرج فيها المرأة. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن مسعود الثياب يعني الذي لا بد منه، فدل ذلك على أن ما تبرزه المرأة من زينة وجمال فإن ذلك منهي عنه. الأمر الثالث أن يكون ذلك فضفاضا، ومعنى الفضفاض أن يكون واسع، فإذا أعطيت أو أعطيت امرأة عباءة وهي ضيقة وتعلمين أنها ضيقة فإنك ربما تأثمين، وذلك لأن هذه المرأة سوف تلبس هذه العباءة وتتبرج فيها. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غلال أعطاه بردة فقال ما صنعت البردة؟ قال أعطيتها امرأتي، قال إني أخشى أن يظهر شيئا من عظامها، وهذا يدل على أنها كانت ضيقة. قال يا رسول الله قد ألبستها إياها ولم يظهر منها شيء، قال مرها فلتجعل عليها غلالة، يعني حين نسميه جلال يغطي أيضا على هذا الثوب. فدل ذلك على أن الأصل في المرأة أنها لا يجوز لها أن تظهر عظامها التي ربما يكون ذلك نوع من مفاتنها من عجزة أو صدر أو غير ذلك أمام الأجانب. وعلى هذا فإذا كانت هذه العباءة مزركشة فقد دخلت في المحظور، فلا يجوز لها إلا إذا كانت لبستها أمام النساء المحارم. فينبغي لك جزاك الله خيرا أن تقولي لها أن أريدك أن تلبسين أمام النساء ولا تخرجين بها أمام الأجانب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. وتم سؤالها يبدو له علاقة برمضان، هي مريضة بالصرع تتعاطى العلاج في رمضان الماضي لمدة أسبوع، كيف تصنع؟
إذا كان صرعها تدرك في عقلها يعني أنما هو نوع من الهزة ولكنها تدرك عقلها وتعرف ما أصابها أي وتعرف الزمن والمكان فهي مكلفة، ولكن هذه الصرع نوع من هزة الأعصاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها. وعلى هذا فإنها تقضي هذه الأيام. النوع الثاني فيكون حكمها كحكم المريض والمغمى عليه. النوع الثاني أن يذهب عقلها بحيث لا يكون لها عقل، فالراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنها إذا زال عقلها وقت الفطر ولم تصح إلا في اليوم الثاني يعني بعد زوال ذلك اليوم كله فإنها لا تقضيه، لأنها لم تكن مكلفة في ذلك اليوم. مثل من شهد البينة في دخول رمضان وهو كافر ثم أسلم، أو مجنون أفاق، فإنه لا يؤمر الكافر ولا يؤمر المجنون إذا أفاق أن يقضي ما فاته من تلك الأيام التي لم يدركها وهو عاقل أو لم يدركه وهو مسلم. وعلى هذا فإذا كانت أصابها الصرع فإن الله سبحانه وتعالى قد خفف عليها ذلك وقال كما على في لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من حديث علي وعائشة كما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما رفع القلم عن ثلاثة وذكر فيها المجنون حتى يفيق. وهذه المرأة مجنونة وعلى هذا فإذا كانت لم تفق إلا من النهار فإنها تقضي ذلك هذا اليوم من النهار، وأما إذا لم تفق إلا من الغد فإنها لا تقضي والله أعلم.
السلام عليكم. نذنتم بإجمال أسئلة السائلين حتى نعيد على تويتر لأن تمت أسئلة أيضا. أختي الكريمة أم عمر من الكويت تسأل عن الشرك الأصغر، هل يخلد صاحبه في النار؟
اختلف العلماء في مسألة الشرك الأصغر والشرك الأكبر، إذا بعد إجماعهم على أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل الشرك الأصغر يدخل في هذا؟ محل خلاف عند أهل العلم، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغفره إلا بالتوبة. وعلى هذا فإذا لم يتب العبد منه فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبه، فإن الله سوف يعاقبه لأن الله لا يغفره ولا يكون تحت المشيئة. وعلى هذا فإنه إن كان عنده حسنات مقدار هذا الذنب من الشرك الأصغر فإنه تسقط الحسنات بمقداره، وهو ما يسمى عند العلماء بالموازنة، وأما غير ذلك فلا. وعلى هذا فالشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار لكن يعذب بمقداره، فإن كان لديه حسنات يوم القيامة ولم يتب منها فإن هذه تكون تقضى ما عليه والله أعلم.
سؤال أختي أم عمر من الكويت الثانية عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وطاعت نعم. زوجها وعبدت فرجها دخلت من باب الجنة من أي الأبواب شاءت،
نعم.
هل يشمل غير متزوجة؟
من المعلوم أن الإنسان يكون في حالة مكلف في أمر ما لا يكون في غيره، فالمرأة المتزوجة تكون متفرغة لزوجها ولربما يصعب عليها أن تكثر من الصلاة، أما غير المتزوجة فإن عندها من الوقت والتفرغ ما يجعلها تؤدي هذه العبادات. وعلى هذا فذلك فضل الله يأتيه من يشاء، ولكن لها أجر وهو أنها إذا فعلت هذه الأشياء وزادت على ذلك التطوعات فإن ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله إن ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن بكل تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33، فبدأ الفقراء يفعلونها فسمع الأغنياء فعل الفقراء ففعلوها، فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء عملوا مثل عملنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق نساء المسلمات وإمائهن الأزواج الصالحين والله أعلم.
آمين. سؤاله الثالث أختي أم عمر من الكويت يجب نزع العدسات أثناء الوضوء؟
من المعلوم أن العلماء رحمهم الله كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم بل حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يشرع ولا يستحب غسل العين من الداخل، ولم يكن يفعل ذلك إلا ابن عمر اجتهادا منه، وهذا من اجتهاداته حتى قيل أنه أصابه الرمس أو العمى في آخر عمره، وعلى هذا لم يوافق ابن عمر على هذا الفعل، فدل ذلك على أن العدسات اللاصقة لا أثر لها في الوضوء، فللمرأة أن تلبس العدسات اللاصقة ولا بأس بذلك شريطة أمرين ألا يكون عليها ضرر وألا تتشبه بالحيوانات والله أعلم.
أم أبرار من السعودية سؤالها أجملهما حتى يعني إن أجملتم فيهما الحديث عن التعدي بالدعاء أمثلته وعن ابنها الذي توفي ذو 15، هل هو رجل؟
نعم.
توفي حريقا في حادث.
أما التعدي في الدعاء فمثل أن يدعو الإنسان بأسماء ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى وليست من الله، مثل قول بعضهم يا برهان يا قديم اغفر لي، هذا ليس من أسماء الله سبحانه. أما كلمة يا حنان فقد جاءت في حديث عند الإمام أحمد يا حنان، والأقرب والله أعلم منها لا تصح، ولهذا رواية أهل السنن ليس فيها يا حنان إنما فيها يا منان، وعلى هذا فرواية يا حنان لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا نقول أنها من أسماء الله ولا نقول أنها ليست من أسماء الله، فنقل أمرها إلى الله لأن لا نعلم أسماء الله كلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فيلهمني الله من حامدي وحسن الثناء عليه شيء لم يفتح على أحد من قبلي. وقال في حديث ابن مسعود كما رواه الترمذي قال في حديث ابن مسعود قال في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن من أسماء الله من لا يعلمها البشر، والله أعلم.
هل من الاعتداء في الدعاء سؤال الله عز وجل البقاء شبابا أو صحة هكذا؟
أي هذا
حالات مثلا أعداء الإسلام جميعا.
جميل. يقول ابن تيمية رحمه الله أن من دعا الله سبحانه وتعالى بما يخالف السنن الكونية فإن هذا يعد اعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يقول: اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بهذا الدعاء لبيان طائفة معينة أو بلد معين
على اعتبار أن العهدية
فيقول: اللهم عليك بمن قتل سوريا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، هذا جائز كما دعا حبة من أرد. أما أن يجعل ذلك على كل الكفار فهذا نوع اعتداء لأنه لن يتحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، والله أعلم.
المتوفى حريق ذو 15 رحمه الله،
إذا كان قد أصيب الحريق فإن شاء الله يقال أنه إن شاء الله يكتب شهيد، لكن ما نقول هو شهيد. ولهذا قال البخاري في صحيح: باب لا يقال فلان شهيد، فلنا نقول أنه شهيد لكن إن شاء الله أن يكون من ترجى له الشهادة، لقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيله. قال: إذن شهداء أمتي لقليل، المطعون شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد وصاحب الحرق شهيد، فجعل الغرق والحرق كلهم من الشهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يثيبه على ذلك. ومن المعلوم أننا إذا قلنا أنه يثاب إثابة الشهيد فإنه ليس معناه أن لا يغسل
ولا يكفن
كما هو عليه. ولا يصلى عليه كما هو في الشهيد في المعركة، فلا، فإن شهيد المعركة قد خص بذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. 15 يعتبر رجل؟
نعم، 15 في الغالب الذي يبلغ 15 فإنه قد بلغ، إما أن يكون بلوغه بالاحتلام أو أن يكون بلوغه بإنبات شعر العانة فوق الذكر، وإما أن يكون قد بلغ 15 سنة. وقد اختلف العلماء في 15 سنة، هل في 15 سنة هل هي بلوغ أم لا؟ والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا اجتهاد من عمر بن عبد العزيز، وافقه عليها الحنابلة والمالكية والشافعية، والذي يظهر أن ذلك في الغالب لا يتم الإنسان عمره 15 سنة إلا وقد بلغ في غيرها من الأشياء الثانية، وهي الاحتلام أو الإنبات الشعر من الذكر والأنثى، وتزيد المرأة الحائض، والله أعلم.
السلام عليكم. أبو سيف من العراق سؤاله متصل بسؤال أختي الكريمة عن المتوفى بشأن المتوفاة لديهم طفلة عفوا في 13 من عمرها بمرض الكلى، هل تعتبر شهيدة؟
واضح من سؤال أبي سيف أن البنت لم تكن بالغة، فهي لم تبلغ الحنث، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فرطا لهم عند الله سبحانه وتعالى بإجابتها. فأما مسألة هل يحج عنها، الذي يظهر والله أعلم أنه لا يحج عنها، لأن الحج التقرب إنما هو في من كان مكلفا، هذا هو المعروف. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في من يحج عن الغير هل يشرع أم لا، فذهب الحنابلة والشافعية والمالك فذهب الحنابلة والشافعية وبعض السلف على استحبابه إذا كان أبا أو أما، وجوازه إذا كان غيرهما، وخالف في ذلك مالك إلا في الفريضة، والذي يظهر والله أعلم أنه جواز ذلك لكن لمن كان مكلفا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل يعق عنها بعد سنة من وفاتها؟
لا حرج إن شاء الله. لا حرج إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته. فإذا كانت قد ماتت فربما تكون قد يحل عنها هذا الرهان، والله أعلم.
من شأن العقيقة صح وضيلها حتى لو يعني تدخر حتى إذا تيسر المسلم؟
نعم، الذي يظهر والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام: شاتان متكافئتان، المقصود بذلك ليس أن لا بد أن يذبح شاتين، فلو ذبح شات حتى إذا تيسر له أمر ذبح شاة أخرى لا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. أم سام من السعودية تسأل عن وصل الشعر للزوج وهو يعلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفي رواية الإمام أحمد قال: إلا من داء. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه المرأة فعلت ذلك لزوجها أم غيره، بل جاء في الصحيح البخاري ما يفيد أنها قالت: يا رسول الله إن ابنتي قد تمعر وجه شعرها وإنها تريد أن تتزوج، فهل لنا أن نصلها بشيء؟ فقال: لا، إنما ذلك الزور. فدل ذلك على أنه منع من المرأة أن تتجمل لزوجها، فدل ذلك على أن سؤال الأخت أنها تضع الوصل أو الباروكة لزوجها أن ذلك لا يجوز، إلا إذا كان قد أصيبت بمرض الصلع، مثل أن يكون أصيبت بالثعلبة التي تكون شديدة عليها وربما عيرت بها، فحينئذ يكون ذلك عيب. فإذا كان ذلك داء فلا حرج أن تصل شعرها بشيء يزيل ذلك الداء. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن صاحب الأقرع الذي في بني إسرائيل يعير به، فدل ذلك على أنه داء. فإذا كان داء فلا حرج أن تلبس الباروكة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما غير ذلك فلا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. وضع العدسات اللاصقة والرموش في الحفلات وكذا،
قلنا في العدسات اللاصقة أنها لا بأس بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون ثمة ضرر عليها، الشرط الثاني أن لا يكون فيها تشبه بالحيوانات، لأن بعض النساء تضع عدسة شبيهة بالقط وغيره، فهذا لا يشرع الإنسان يتشبه بالحيوانات. وأيضا ينبغي أن يختار العدسات التي تكون يعني معروفة طبيا، فإن بعض الناس ربما يستخدم بعض، أو بعض النساء ربما تستخدم بعض العدسات فتفاجأ بعد استعمال لها أنها تدخل في أعلى العين وربما تضررت، فلا بد أن تكون ذلك موافقة للطب حتى لا يقع فيها الضرر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. والحديث رواه ابن ماجة والدارقطني وتكلم فيها العلماء، لكن أجمع العلماء على معناه.
الرموش الاصطناعية،
أما الرموش الاصطناعية فبعض العلماء يرى أنها نوع من الوصل، والذي يظهر والله أعلم أن مسألة الوصل المعروف أن الرسول إنما نهى عن الوصل لأجل بالشعر نفسه، ولكني أرى أنها تمنع لأجل لما فيها من الضرر، فلا بد أن يوضع فيها شيء من المادة اللاصقة التي تؤثر على العين من حكة ونحوه، وأقل أحوالها الكراهة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أعود إلى أسئلة تويتر والمتوترين حتى أيضا أرضيهم بباقي الحلقة، وهم قد ربما خصوا شيخا كريم بأسئلة سأرسلوها. هذه السائلة الكريمة تقول: ما حكم عمل غمزات في الخد بالليزر سواء للرجل أو المرأة؟ أجعله عاما هكذا نادنة.
الغميزة هي نوع من الحفرة التي تكون على الذقن أو على الخدين، وهي نوع من الجمال، ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بأن يدسم الصبي بأن تخفى تلك الغمازتين خوفا من العين، وهذا يدل على أنه نوع من الجمال كما يقوله العامة. والذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة أن تصنع ذلك فهذا نوع من التغيير، تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله قاعدته كل إزالة لأصل الخلقة التي خلق الله عليها على الدوام من غير إزالة عيب ولا دليل شرعي، فإذا كان هناك دليل شرعي فلا بأس، وأما أو إذا كان عيب فلا حرج، وأما غير ذلك فإنه ينبغي أن لا تصنع المرأة من ذلك شيئا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. إذا كانت ثمة طرائق عندهم في الطب لا تطيل، إنما هي
والله الأولى تركها، الأولى تركها، يوضع في مادة الإبر البوتكس هذه، فإني أقول الأولى تركه، لكن تسمين الشفتين بالإبرة إذا ثبت طبيا أنها لا تضر فإن هذا لا بأس بذلك، مثل الإنسان يأكل ويسمن ولا حرج إن شاء الله فيها، لكن الأولى تركها لأنها ربما تكون فيها ضرر، والله أعلم.
بالنسبة لمن كان لديها عيب مثلا صغر يعني في حجم الثدي أو نحوه، أرادة تتعاطى نوع من العلاج حتى يعود كهيئته في سائر النساء؟
من المعلوم أن مسألة الثدي عورة في حق المرأة، وتكبيره أو غير ذلك هو نوع من الكمال، والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها للنساء ولا للرجال إذا كان ذلك لأمر كمالي، إلا إذا كان لابد منه مثل وقت الولادة وغير ذلك، فإذا احتاجت وقت الولادة إلى ما يسمى بعملية تجميلية في ذلك المكان فهذا لا حرج، لأنه حاصل لا محالة، فالخيط حاصل لا محالة، فلا حرج حينئذ أن تضع عملية تجميلية في وقت الولادة، وأما قبل الولادة أو بعد الولادة بزمن فلا.
الذين يعني يباشرون طاعة لله تبرعا غسيل الموتى واللائي أيضا يباشرن هذا، هل عليهن من جناح إذا ذكروا شيئا مما رأوه من باب تخويف الناس أو بعضهم بدون ذكر أسماء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وفي رواية: فتؤذوا الأحياء. ومن المعلوم أن بعض الإخوة أحيانا يغسل ميتا فيذكر على سبيل العموم أن وجد كذا، فيظن الناس أنه إنما وجده في فلان الميت، فيكون ذلك عار، فيكون ذلك عارا على أهل الميت، فلا ينبغي له أن يذكر ذلك. نعم يذكر إذا كان على سبيل الثناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. والفرق بين هذا وبين لا تسبوا الأموات إذا كان ذلك من باب الثناء العام أو من باب السب العام، يعني مثلا يقول فلان الله يهديه، والله ما شفنا منه الخير، الله يغفر له، الله يرحمه، هذا عام، هذا عام، الحمد لله كفى المسلمين من شره أو كفي المسلمون من شره، فهذا إن شاء الله لا حرج إن شاء الله في هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، كما رواه البخاري مسلم واللفظ لمسلم. وهذا يدل على أنه لا حرج أن يقال هذا على سبيل العموم، أما أن يفصل تفصيلا فلا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بعض الناس من يغسل الموتى يعمد إلى ذكر بعض الحالات التي يراها بعد مضي سنوات، يقول قبل مثلا عدة سنوات لا يحدد.
أنا والله ما أحب أن يكون، أنا ما أحب أن يكون الوعظ بهذه الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يغسلون الأموات، فلا أحب أن يكون تعليق الناس دائما على صور صورية، يعني تأثيرهم على أمر يعني أمثلة فقط. لماذا لا يعلقون على الكتاب والسنة ففيهما موعظة، وكفى بالقرآن وكفى بالموت واعظة.
حرق الحشرات جلكم الله بالنار وجل الله مشاهدين، أو بالصعق الكهربائي.
أما بالنار فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأما الصعق الكهربائي فهل هذا نار أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن تركه أفضل، أن تركه أفضل، ولكنه لا يصل إلى التحريم، وذلك لأن المقصود من ذلك هو الوهج الوارد فيه، فالنار المقصود بها وهجها، فلا يعذب بالنار إلا رب النار. وأما ما يحصل فيه من التماس حتى يصير ربما يؤثر إلى الصعق، فالذي يظهر لي والله أنه لا يدخل في هذا الحديث، لكن تركه أو لا والله أعلم.
هذه الأخت كريمة روان عبر تويتر تقول: هل تغطية العين مع النقاب واجب؟ كنت جربتها لم أستطع.
الأصل أن المرأة يجوز أن تكشف عينيها، لقول عطاء: رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف حجة بين الرجال وهي متنقبة، وكانت لم تكن محرمة، فدل ذلك على أن النقاب هو كشف العينين. وقد ذكر ابن الحاج أن كشف العينين فقط هذا جائز، وأما ما يزيد على ذلك مما تفعله بعض النساء هداهن الله من أن تجعل البرقع ينزل تحت العين، فربما حصل شيء من الخدين، وربما كما سمعنا وسمعتم من شيخ ناصر ما يسمى بمكياج السوق، حيث أن المرأة تذهب إلى المكياج فتكون منطقة معينة، هذا يدل على نوع من التبرج. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: نساء صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسافة كذا وكذا الحديث. فهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تصنع ذلك إذا كان ذلك على سبيل التبرج، وأما أن تظهر العينين فلا حرج، وإن كان جاء عن أم سلمة أن المرأة تخرج عينا واحدة، كل ذلك يدل على أن الأصل فيهن الستر والعفة والحياء، والله أعلم.
أحسن عليكم. هذه السائلة الكريمة أو السائل يقول: بما تدرك صلاة الجماعة ما المقصود بقول عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله؟
هذان سؤالان. السؤال الأول الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها مالك وقول عند مالك، ورواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الجماعة إنما تدرك بالركعة، بالركعة التي إذا ركع أدركها، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وأما ما جاء في حديث عائشة من أدرك سجدة فالمقصود سجدة بسجودها وركوعها وتمامها كلها، وهذا هو الراجح والله أعلم، خلافا للمذهب عند الحنابلة والله أعلم. هذا معنى تدرك الجماعة
العصر.
وأما العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني ذلك أنه كأنما فقد هذا الأمر من شدة تركه لهذا الأجر، فقد فاته أجر عظيم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، وجاء في صحيح مسلم من حديث بريدة من ترك صلاة العصر حبط عمله. ومعنى حبط عمله يعني حبط عمل الثواب، وإن كان الإجزاء ومعنى إبراء الذمة قد أدركها، فإن الإنسان إذا فعل ما أوجب الله عليه حصل له أمران: الأمر الأول إبراء الذمة بمعنى أنه لا يعاقب على تركها، والثاني الثواب عليها. فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني أنه لا يثاب، ومدعاة لأن يعاقب والله أعلم.
الأخت الكريمة عليا تقول اسأل الشيخ أبوي وأمي يدعون علي ساعات إذا زعلوا وغضبوا أو غلطوا من غير قصد، هل دعائهم مستجاب؟ والله إن الهم يشب فيني أو يعني أشغل.
نعم اللهم استعان اللهم استعان. ينبغي للأب وينبغي للأم أن يجعلوا لسانهم في دعاء للأولاد حتى ولو غضبوا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب دعاء العبد ولو كان لم يقصد، لأن ذلك ربما يكون من باب العقوبة. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجيب الله بها لكم. وهذا يدل على أن الإنسان ربما يستجاب دعاءه وهو لا يشعر. وفي هذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار مريضا له من الأنصار فقال: ما كنت تدعو؟ قال: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعذبه لي في الدنيا. فقال: سبحان الله لا تطيقه، سبحان الله لا تطيقه. فهذا يدل على أن الإنسان ربما يدعو بدعاء فيضره ذلك الدعاء. فلا ينبغي للأب أن يدعو على أولاده أو أن يدعو على ماله، فإنه إذا دعا ربما يستجاب له. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن دابة فقال: ما شأن ما هذا؟ قالوا: امرأة قالت لعنها الله، قال: اتركوها فقد لا تصحبنا ناقة ملعونة. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على أولاده، لأنه ربما يستجاب دعاه فيتضرر ويندم، ولا تساءة مندم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة الكريمة تقول: هل غسل الشعر واجب عند العمرة أو الحج؟
غسل
الشعر
بعد الانتهاء ولا قبل؟
يبدو قبيل.
لا لا لا، ليس بواجب، السنة أن الاغتسال. ولم يصح حديث في الاغتسال للإحرام للحج أو العمرة إلا قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس كما في صحيح مسلم من حديث جابر، قال: مرها فلتغتسل ولتستذفر ولتهل بالحج. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. هذا هو الذي ثبت. وأما حديث خارجة بن زيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فإن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تكلموا فيه، والراوي عنه عبد الله فيه ضعف والله أعلم، عبد الله بن يعقوب المدني، يقول ابن قطان: أجهدت نفسي فلم أجد أحدا يعرفه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم يقول: كيف أعرف قرب استجابة دعوتي؟ ثم قال: هل يجوز أن أدعو الله أن يرزقني بفتاة، قصد الزواج بفتاة كانت تربطني بها علاقة بعيدة عن الحرام، يبدو فيها عمله نحوه؟
نعم. لا بأس أن يدعو الإنسان بخير الدنيا والآخرة سواء كان في الصلاة أم غيره، كما هو مذهب الشافعي خلافا للحنابلة. لكن الأفضل في حقه ألا يدعو لفتاة معينة، أو لا تدعو الفتاة بشاب معين، لأنه ربما إذا دعت بذلك فربما كان في ذلك ضرر عليه، فربما استجاب الله دعاءها وكان في ذلك ضرر عليها، فلتسأل ربها الخيرة. والله سبحانه وتعالى لن يختار لعبده إلا ما هو أصلح له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يوفقنا في دعائه، والله أعلم.
هل هناك علامات لقرب استجابة الدعاء أو استجابة الدعاء؟
ما في شيء اسمه علامة على قرب الدعاء، لكن الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء وأن يقول وهو يدعو ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه اصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالإنسان يصبر لأن الصبر لا يكون من عنده إلا من عند الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخ الكريم. نصل إلى ختم هذا اللقاء مع الاعتذار حقيقة لكل من أرسل رسالة أو أرسلت رسالة عبر تويتر. أذكرهم بأن وسائل التواصل عبر تويتر يسيرة جدا، عليهم أن يتكرموا علينا بإعادة إرسال أسئلتهم في أقرب حلقة يتابعونها، أرجو أن تكون في قريب العاجل. أختم هذا اللقاء بمثل ما اعتدت وإياكم بالشكر للعلي الأعلى كما في المبدأ على التمام، وبدعاء الله جل في عليائه المهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن من معهد العالي للقضاء. شكرا الله
لكم. حياكم الله شيخ ناصر، شكرا الله لكم.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم. هذه رق تحايا فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.